أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وصلنا إلى التأمل الرابع، التأمل الرابع والثمانون. الإخلاص سر من أسرار الله. الإخلاص سر من أسرار الله يستودعه قلب من يحبه من عباده. قال الله جل جلاله: أنا أغنى الأغنياء. أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. وسائل الشيعة المجلد الأول. يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى، وكل عمل لم يكن خالصا لله تعالى فهو رياء وباطل ولا يفيد صاحبه. ويقول الملك الموكل بالأعمال: إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي. ولا يقبل الله عمل المرائي. وقال علي عليه السلام أمير المؤمنين: اعملوا بغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة، كما في البحار المجلد 75. إذن العمل الخالص لله تعالى هو المقبول عند الله. ورد أيضا: إنما الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله، كما في المستدرك المجلد الأول. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. الكافي المجلد الثاني. أي أن المؤمن ينوي أن يوقع عباداته على أحسن وجه، ثم لما اشتغل بها فلا يتيسر له ذلك ويكسل عنها ولم يأتي بها على ما ينبغي، فالذي ينوي خير من الذي يعمل. فمثلا ينوي إن آتاه الله مالا ينفقه في سبيله، ثم لما آتاه الله مالا فربما بخل به، فنيته خير من عمله، وبذلك يحصل بنيته من الخير ما لا يدركه من العمل. وكذلك نية الكافر شر من عمله، لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه من العمل. وإن العبد لينوي في نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه، يغلبه النعاس فينام، فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويجعل نومه صدقة. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، البينة الآية 4. وقوله جل جلاله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وأخلصوا في سورة الزمر الآية 3. وقال صلى الله عليه وآله: ما من عبد يخلص العمل لله تعالى 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كما في الكافي المجلد 2. أما بالنسبة إلى عدم الإخلاص، بالنسبة إلى عدم الإخلاص، فأروي لك هذه الرواية ففيها العبر والمواعظ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول من يسأل يوم القيامة 3. الأول: رجل آتاه العلم فيقول له الله تعالى: ماذا صنعت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، كنت أقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم، ألا فقد قيل ذلك. الثاني: ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى له: قد أنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي، كنت أتصدق به آناء الليل والنهار. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، أردت أن يقال فلان جواد، فلان كريم، ألا فقد قيل ذلك. الثالث: ورجل قتل في سبيل الله فيقول الله تعالى: ماذا صنعت؟ فيقول: أمرتني بالجهاد فقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل أردت أن يقال لك فلان شجاع، ألا فقد قيل ذلك. نستجير بالله، نستجير بالله. ولذلك الشيطان الطريد ماذا خاطب الله تبارك وتعالى؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في سورة الصاد الآية 73. هنا نتساءل: هل نحن من المخلصين؟ نسأل الله ذلك. هل نحن من المخلصين أم أننا نكذب على أنفسنا ونكذب على الآخرين؟ فلنتأمل، فلنتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الفصل الرابع، في فصل جديد. قال العلامة الحلي رحمه الله: الفصل الرابع، بل العنوان هو الفصل الرابع. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. إن شاء الله تعالى سنأخذ عدة مباحث في هذا الفصل الرابع. المبحث الأول سيكون كلامنا في قضاء العقل بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها، بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها. الفصل الثاني أو المبحث الثاني سيكون إن شاء الله في بيان إنا فاعلون بالاختيار، بالاختيار. المبحث الثالث سيكون في استحالة القبح عليه سبحانه وتعالى. المبحث الرابع سيكون في بيان أنه جل جلاله يفعل لغرض، يفعل لغرض. المبحث الخامس سيكون في بيان أنه جل جلاله يجب عليه اللطف، يجب عليه اللطف. والمبحث السادس سيكون في بيان أنه يجب عليه جل جلاله، أنه يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه. الآن نحن نتكلم في هذا الفصل الرابع، وسنأخذ المبحث الأول ثم المبحث الثاني وهكذا. المصنف ماذا قال؟ قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. قبل أن ندخل في المبحث الأول أقدم لك مقدمة. العدل من الصفات الثبوتية الكمالية. انفردت هذه الصفة في مبحث مستقل، انفردت هذه الصفة في مبحث مستقل لوجود خلاف بين متكلمي المسلمين حولها. إذن هناك خلاف بين متكلمي المسلمين حولها. منشأ هذا الخلاف هو مفهومهم للحسن والقبح، مفهومهم للحسن والقبح. فالعدلية، وأقصد بالعدلية الإمامية والمعتزلة، فالعدلية من جانب والأشاعرة من جانب آخر. العدلية يقولون أن الحسن والقبح عقليان، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، ما رآه العقل قبيحا. بينما الأشاعرة يقولون ليس للعقل، ليس للعقل إدراك الحسن والقبح، فالمدار هو الله الواجب جل جلاله. أي يقولون أن الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. ولذلك هؤلاء الأشاعرة لا ضير عندهم أن يدخل الله جل جلاله المؤمن والأنبياء إلى النار، والكافر إلى الجنة. واضح؟ بحجة، ما هي حجتهم؟ أنه لا يسأل عما يفعل، كما جاء في الآية الشريفة في سورة الأنبياء الآية 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعدل له موارد، العدل له موارد، منها العدل التكويني والعدل التشريعي والعدل الجزائي. العدل التكويني هو إعطاؤه جل جلاله كل موجود ما يستحقه ويليق به في الوجود، إعطاء الله جل جلاله كل موجود ما يستحقه ويليق به في الوجود، فهذا هو العدل التكويني. والعدل التشريعي، الله تبارك وتعالى عادل في تشريعه، أي أنه لا يهمل تكليفا فيه كمال الإنسان وسعادته وقوام حياته المادية والدنيوية، بل المادية سواء كانت المعنوية والدنيوية والأخروية، مادية ومعنوية ودنيوية وأخروية، كما أنه جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا العدل التشريعي. وأيضا من موارد العدل العدل الجزائي، العدل الجزائي، أي أنه جل جلاله لا يساوي بين المصلح والمفسد، بل يجزي كل إنسان بما كسب ولا يعاقب أبدا، ولا يعاقب أبدا أي عبد إلا بعد الإبلاغ والبيان، إلا بعد الإبلاغ والبيان. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. الآن ندخل في المبحث الأول. قال الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن. العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن. هذا الأمر، وقفة ثم بعدها نكمل. هذا الأمر بناء على إدراك العقل العملي، يعني المختص بالأمور التي تستدعي جريانا عمليا، يعني في مقام العمل، وهذا مقابل العقل النظري. العقل النظري للحسن والقبح، ولكن طبعا وهذه مقولة العدلية الإمامية والمعتزلة، بينما الأشاعرة أنكروا هذا، الأشاعرة أنكروا هذا، وهذه مسألة فيها أخذ ورد. يعني من الأشاعرة من أخذ بالعقل حتى جعله في قبال الشريعة، أخذ بالعقل حتى جعله في قبال الشريعة، وهم أصحاب الرأي، وفي هوهتهم أو مقدمتهم أبو حنيفة، ومنهم من أنزل العقل إلى الحضيض، فذهب إلى أن وجوب معرفة الله وجوب شرع، وجوب معرفة الله وجوب شرع، لا عقل. ومنهم من توسط بين بين فأخذ بالقطوعات العقلية دون مظنوناتها، القطع العقلي يأخذ به ولكن الظن لا يأخذ به، وكان هذا على الصعيد الفقهي في الفقه. وقد جري هذا الأمر أو ذلك زحوفا إلى علم الكلام، واضح؟ والجدير بالذكر بل هناك كلام قد في هذه المرحلة يصعب عليكم، ولكن أنا إن شاء الله خلال البحث أحاول أن أذكر هذه الأمور. قال الأول العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، فهنا رد الوديعة العقل يراه حسن، حسن. والإحسان ماذا يراه العقل؟ حسن. والصدق النافع يراه العقل حسن. طبعا الصدق النافع في قبال الصدق الضار، عندنا صدق ولكنه يضر بالإنسان، وهو الذي يكون في التقية، في حالات التقية، في حالات التقية الإنسان يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فهنا لا يكون صادق لأن هذا صدق ضار، واضح؟ فعليه أن يعمل بالتورية، واضح؟ لأن الصدق في حالات التقية الذي يسبب الضرار العقل يحكم بقبح، يقول هذا قبيح، فالصدق والكذب من مدركات العقل العملي. ماذا نعني من مدركات العقل العملي؟ يعني لا تتصف بالحسن والقبح لذاتها، الاتصاف بالحسن والقبح ليس لذاتها، وإنما تدور المسألة مدار المقام، يعني ليس الصدق دائما في كل مكان في كل زمان في كل مقام هو حسن، لا، بل هو الصدق الذي يكون في حالات التقية والذي يكون يترتب أثر على نفس الإنسان أو غيره، هذا صدق ضار، من قال وقبيح، من قال أنه حسن، من قال أنه حسن، واضح؟ إذن العقل يحكم بحسن الكذب مثلا للإصلاح بين الزوجين، أريد أن أصلح بين الزوجين فأحاول هنا في إصلاح ذات البين أتلاعب بالألفاظ، أنقل لهذا شيء وأنقل لذلك شيء آخر، وبالتالي ألين القلوب وأصلح بين النفوس. أما إذا كنت صادقا فأعتقد فإنها ستشتعل النار وسيحترق البيت. إذن لا يكون الاتصاف بالحسن والقبح مضطردا جاريا في كل المقامات، لا يكون مضطردا إلا في العدل والظلم، بل في العدل والظل لأنهما ثابتان لهما ذاتا، فلا بد أن يكون الإنسان بليغ. فالعدل يعني هكذا يكون العبارة، العدل حسن والقبح ظل. أرجع معي للعبارة، قال الأول المبحث الأول، العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن بالضرورة، بداها هذا بديهي، أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. عرفنا لماذا قيد الصدق بالنافع في قبال الصدق الضار. قال وبعضها يعني وبعض الأفعال، وبعضها ما هو قبيح كالظلم، فالظلم قبيح، والكذب الضار، أيضا قيد الكذب بالضار، فهذا قبيح، ولهذا بلي حكم بهما من نفى الشرائع. قل حتى هذا الإنسان الذي ليس عنده شريعة ويحكم بهذه الأمور، واضح؟ قال ولهذا أي لقضاء العقل بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها بمعزل عن الشرائع السماوية، حتى الذي ليس عنده شريعة إسلامية سماوية سماوية هو يرى الظلم قبيح، واضح؟ ويرى العدل حسن. وكان كثير من الملوك لعله في الجاهلية كان بعضهم يتصف بالعدل، كان بعضهم يتصف بالكرام. قال ولهذا حكم بهما أي بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة، أو لا ليس عندهم شريعة وليس عندهم دين، وحكماء الهند أو لا أيضا ليس عندهم شريعة سماوية، واضح؟ الملاحدة يعني يقول الله تبارك وتعالى يلحدون في أسمائه في سورة الأعراف الآية 180، أي يميلون في صفاته إلى غير ما وصف به نفسه، فيدعون أن لله شريك، ويدعون أن لله صاحبه زوجه، ويدعون أن له ولد، ولذلك يقال الحداء ولحداء، يعني إذا حاد عن الطريق وبعضهم يطلق الملحداء على الإسماعيلية الذين لا يعملون بالشرع مع غيبة الإمام عليه السلام، وأيضا يطلق على في الهند على أهل الهند كالبراهمة، البراهمة الذين لا يعملون بالشرع ولا يحسنون بعثة الأنبياء عليهم السلام، وهذان الفريقان رغم أنهما نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند يحكمان بالحسن والقبح العقلي، يحكمان بالحسن والقبح العقلي. قال ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما الضمير على من يعود؟ على أي شيء؟ لا، الحسن والقبح، الحسن والقبح، واضح؟ ولأنهما لو انتفيا عقلان لانتفيا سمعا، يعني لو قلنا أن الحسن والقبح ليسا عقليين إذن يثبت أنهما ليسا شرعيين، واضح؟ لماذا؟ يعني لو انتفى الحسن والقبح عقلين لانتفيا شرعا، لأن الشرع متوقف على العقل، ولا نحن كيف أثبتنا وجود إله لهذا الكفر؟ دليل العقل، بالعقل. واضح؟ نعم، الجميع اتفقوا على ثبوتهما شرعا. قال، أرجع معي إلى عبارة العلامة، قال: ولأنهما لو انتفيا عقلين لانتفيا سمعا. لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. يعني إذا لم يكن كذب الشارع، بل إذا لم يكن كذب الشارع قبيحا عقلا، بل فهذا لازمه محذور. ما هو المحذور؟ إنه لا نجد محذور من ذلك بعدم، بعدما لم يكن الشارع يحكم بكذب نفسي، وبالتالي إذا اتهم الشارع المقدس بأنه كاذب، بالتالي لا يمكن الوثوق بإخباري. الإخبارات التي جاءتنا من السماء لا يمكن الوثوق بها، أو عن حسن بعض الأشياء وقبح بعضها، وبالتالي يلزم انتفاء الحسن والقبح شرعا، وهذه سنبينها إن شاء الله. هذا هو المثل. قال: أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري. الآن نحن أوضحنا هذه الصفة إجمالا، أشرنا إلى بعض الأمور. إن شاء الله تعالى في خلال البحث وتطبيق العبارة سيتضح المطلب أكثر. قال: أقول، لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. هذا هو العدل، تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك، أي إثبات العدل للباري تعالى، ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين، على معرفة الحسن والقبح العقليين، يعني في قبال الحسن والقبح الشرعيين، وإن شاء الله أيضا سنبين الفرق بينهما. قال: قدم البحث في، قدم البحث في العدل، يعني حتى أعرف العدل لابد من معرفة القبح، حتى أعرف العدل لابد من معرفة القبح، لأنه ما هو معنى العدل؟ العدل تنزيه الباري عن القبح، فأسأل ما هو القبح؟ فلابد لي أن أعرف القبح، ثم بعدها لكي أعرف العدل، أي أنه منزه عن فعل هذا القبيح. ماذا قال؟ أرجع معي إلى العبارة. قال: ولما توقف ذلك، إثبات العدل على معرفة الحسن والقبح العقليين، قدم البحث فيه فتكلم عن الحسن والقبح العقليين. واضح؟ إذن نحن نتكلم في الفصل الرابع. بلي، في الفصل الرابع.
أو الأصل الثاني أو الأصل الثاني. تذكرون بينا في بداية الدرس الأول، في الدرس الأول قلت لكم خارطة الطريق، أننا سنذكر أصول وسنذكر فصول. الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث في الأصل الأول وهو التوحيد، أما البقية فلكل أصل فصل. تذكرون؟ واضح؟ إذن نحن عندما الآن نتكلم في العدل نتكلم في الأصل الثاني من أصول الدين، أو حسب ترتيب الفصول في الفصل الرابع. واضح؟ إذن الكلام في العدل، وقع الكلام في إمكان اندراج العدل في صفة التوحيد، يعني هل يندرج العدل في التوحيد أو لا؟ في المقام قولان، هذه مقدمة، هذه مقدمة. وقع القول أو الكلام في إمكان اندراج العدل ضمن التوحيد. لا يوجد عندكم تقريرات أو دفاتر، لماذا؟ إخواني قرروا، ما حفظ فر وما كتب قر بري. إذا وقع الكلام في إمكان اندراج العدل ضمن التوحيد، قلنا في المقام قولان. القول الأول قال بجواز اندراجه، يعني يجوز أن ندرج العدل ضمن التوحيد، إلا أنهم أفردوه، لعظم شأنه وقوة الخلاف به، لدرجة أن المتكلمين انقسموا إلى عدلية ولا عدلية. أكرر القول الأول قالوا بجواز اندراجه، أي اندراج العدل ضمن التوحيد، ولكن لماذا أفردوه؟ أفردوه لعظم شأنه، أفردوه لوجود خلاف قوي فيه بين المتكلمين، بحيث هذا الخلاف أدى إلى انقسام المتكلمين إلى عدلية ولا عدلية. القول الثاني قالوا بعدم جواز اندراجه، قالوا لا يجوز أن يندرج العدل ضمن التوحيد، وذلك ما هو الوجه؟ وذلك لأنه من الواضح أن هذه الصفة، أي صفة؟ العدل، أحسنت، أن هذه الصفة أقرب للصفات السلبية، أي تنزيه الباري عن فعل القبيح، أي أنه جل جلاله لا يفعل القبيح، بلي الوجه في ذلك لأنه من الواضح أن هذه الصفة، صفة العدل، أقرب للصفات السلبية، يعني معناها تنزيه الباري عن فعل القبيح، فهو جل جلاله لا يفعل القبيح. بينا فيما تقدم أن الثبوتية كانت إثبات كمال، الصفات الثبوتية كانت إثبات كمال، الصفات السلبية تنزه ذات الباري عن هذه الصفات. الصفات السلبية ما هو معناها؟ تنزيه ذات الباري تعالى عن هذه الصفات. وفي المقام، وفي المقام، فإن صفة العدل تحاول تنزيه الباري، فإن صفة العدل تحاول تنزيه فعل الباري عن القبيح. ولذلك القول الثاني، القائلون بهذا الرأي أو القول الثاني يقولون لا يجوز اندراج العدل تحت التوحيد لما بيناه. واضح؟ المصنف قدس سره الشريف لبيان هذا الأصل وهو العدل جعله في ستة مباحث، جعله في ستة مباحث. قلنا المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، المبحث الأول في بيان، أرجو الالتفات إخوان، نتكلم الآن في المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، وهذا الذي سنشرع فيه الآن. واضح؟ إذا أكملناه ننتقل إلى المبحث الثاني، إلى الثالث وهكذا. هذا المبحث الأول فيه ثلاث مطالب، سأذكر لك ثلاث مطالب. أولا مقدمة، ثانيا بيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة، ثالثا أدلة الفريقين. أدلة الفريقين واضح؟ إذن الكلام في ثلاثة محاور، المحور الأول مقدمة، المحور الثاني خلاف بين العدلية، بيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة، المطلب الثالث أدلة الفريقين. الآن نتكلم في المقدمة، الآن نتكلم في المقدمة. يعني هذا البحث عبارة عن مقدمة، حاصل هذه المقدمة كالآتي: استفهام، سؤال، استفسار، هل يثبت لبعض الأشياء حسن أو قبح؟ هل يثبت لبعض الأشياء حسن أو قبح ذاتيان في نظر العقل وبمعزل عن الشرع أو لا؟ كرر السؤال: هل يثبت لبعض الأشياء حسن أو قبح ذاتيان لذات الشيء في نظر العقل بمعزل عن الشرع أو لا؟ بعبارة أخرى، هل أن العقل قادر على إدراك حسن الأشياء أو قبحها؟ هل أن العقل قادر على إدراك حسن الأشياء أو قبحها وإن لم يحكم الشرع بهما أو لا؟ وإن لم يحكم الشرع أكرر، هل أن العقل قادر على إدراك حسن الأشياء أو قبحها وإن لم يحكم الشرع بهما أو لا؟ واضح؟ هذه المقدمة إن شاء الله ستتضح من الأبحاث اللاحقة. الآن نأتي إلى المطلب الثاني. ما هو المطلب الثاني في المبحث الأول؟
الخلاف بين العدلين.
أحسنتم، الخلاف بين العدلية وهم الإمامية والمعتزلة والأشاعرة. لبيان هذا الخلاف نحتاج إلى مقدمتين. لبيان هذا الخلاف نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة. المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة. المقدمة الثانية أنه للحسن والقبح معان ثلاثة. للحسن والقبح معاني ثلاثة. واضح؟ إذن المطلب الثاني وهو بيان الخلاف بين العدلية والأشاعرة سنذكر فيه مقدمتين. المقدمة الأولى في تقسيم الفعل إلى أقسامه الخمسة. المقدمة الثانية أنه للحسن والقبح معاني ثلاثة، فنريد أن نعرف ما هذه المعاني. كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى. إن شاء الله سنشرع في المقدمة الأولى في الدرس القادم ثم نطبقها، وأيضا نذكر المقدمة الثانية ثم نطبق العبارة. هذا سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.